الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالله تعالى يصطفي من خلقه ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس، واختار من الكلام ذكره، ومن الأرض بيوته، واجتبى من الشهور رمضان والأشهر الحرام. وقد كانت الجاهلية تزيد في الأيام وتؤخر اتباعاً لهواها، فكان صيامهم في غير ميعاده، وحجهم في غير زمانه. وتفضل الله على هذه الأمة ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد استدار الزمان كما كان، ووقعت حجته في ذي الحجة، وقال في خطبته: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، كما في الصحيحين. فاستوفى العدد وصح الحساب، وعاد الأمر على ما سبق من كتاب الله الأول. والتفاضل بين الليالي والأيام داع لاغتنام الخير فيها، ونبينا صلى الله عليه وسلم حث على اغتنام نعم هي زائلة لا محالة، فقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه النسائي والحاكم، وهو حديث صحيح. وقد أضلتنا عشر ذي الحجة، أقسم الله تعالى بلياليها فقال: والفجر وليال عشر، وهي من أيام الله الحرم، وخاتمة الأشهر المعلومات التي قال الله فيها: الحج أشهر معلومات، نهارها أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وفضيلة عشر ذي الحجة لمكان الاجتماع أمهات العبادة فيها من الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها. وكل عمل صالح في أيام العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى الله تعالى من نفس العمل إذا وقع في غيرها. قال صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قال: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. رواه البخاري. قال ابن رجب رحمه الله: وقد دل هذا الحديث على أن العمل في أيام العشر أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء شيء منها. وقد كان السلف رحمهم الله يجتهدون في الأعمال الصالحة في هذه العشر. كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخلت عشر ذي الحجة اجتهد اجتهاداً حتى ما يكاد يقدر عليه. لقد أضلتنا أيام عظيمة ومواسم للخير كريمة، تضاعف فيها الحسنات، وتكفر فيها السيئات، وتقال فيها العثرات، وتجاب فيها الدعوات. وإن ربكم جل وعلا قد اختار الزمان، وإن من أحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم. وقد اختار الله سبحانه العشر الأول من ذي الحجة لتكون أفضل أيام الدنيا، إذ أقسم بها الله تعالى في كتابه العزيز: فعز مقسماً وعز قائلاً: والفجر وليال عشر. وهي على الصحيح ليالي عشر رمضان أو عشر ذي الحجة، والله تبارك وتعالى العظيم لا يقسم إلا بعظيم، وسماها جل وعلا الأيام المعلومات، فقال سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وشهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح فيها واغتنامها والإكثار من الطاعات في لياليها وأيامها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وفي رواية للبيهقي بسند حسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال: فكان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها أفضل من أيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عثر جواده وأهريق دمه. رواه الطبراني بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. الحديث. رواه البزار بإسناد صحيح، وأبو يعلى بإسناد صحيح، ولفظه قال: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله إلا عفير يعفر وجهه في التراب. الحديث. وقد رواه أيضا ابن حبان في صحيحه: إن إدراك هذه العشر نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على عبده، لأنه يدرك موسما من مواسم الطاعة التي تكون عونا للمسلم بتوفيق الله على تحصيل الثواب واغتنام الأجر. فعلى المسلم أن يستشعر هذه النعمة وأن يستحضر عظم أجر العمل فيها ويغتنم الأوقات، وأن يظهر لهذه العشر مزية على غيرها بمزيد الطاعة والإقبال على الله جل وعلا. وكان هذا شأن سلف هذه الأمة، كما قال أبو عثمان النهدي رحمه الله: كانوا يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم. وفي العشر أعمال فاضلة وطاعات كثيرة، ومن ذلك الإكثار من نوافل الصلاة والصدقة وسائر الأعمال الصالحة، كبر الوالدين وصلة الأرحام والتوبة النصوح وحسن الإنابة ونحو ذلك. ومنها الإكثار من ذكر الله جل وعلا وتكبيره وتلاوة كتابه سبحانه. ومنها الحج والعمرة وهما من أفضل الأعمال. ومنها الحرص على الأضحية وعدم التهاون فيها لعظم أجرها عند الله جل وعلا. ومن أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى سرور تدخله على مسلم بصلة أو صدقة أو قضاء حاجة، فكيف لو كان ذلك في هذه العشر. ومن البر تفقد أهل الحاج والإحسان إليهم ورعاية أطفالهم، فمن جهز حاجاً أو خلفه في أهله كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيء. رواه ابن خزيمة في صحيحه وهو حديث صحيح. ومعنى خلفه أي قام مقامه بعده وصار خلفاً له برعاية أموره في أهله. ومن فضائل العشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذكر الله جل وعلا فيها كثيراً، كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وفي العشر المباركة يوم التروية ويوم عرفة، وكذلك فيه ليلة مزدلفة. ويوم عرفة الذي أنزل الله تعالى فيه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويوم عرفة واليوم الذي أقسم الله به سبحانه مع يوم النحر، فقال تعالى: والشفع والوتر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الوتر يوم عرفة والشفع يوم الذبح، يعني يوم النحر. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه: فاحرص على أن تغرب سيئاتك يوم عرفة مع غروب شمسه. وفيها أي في العشر يوم النحر أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعا، وهو يوم الحج الأكبر. قال سبحانه: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وهو أعظم الأيام عند الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهو أحد عيدي المسلمين، يوم فرح وسرور بأداء ركن من أركان الإسلام. وقد يغفل الناس مع سرورهم عن ذكر الله، فكان الذكر في أيامها فاضلا. قال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. رواه مسلم. قال ابن حجر رحمه الله: وقد ثبتت الفضيلة لأيام العشر، فتثبت بذلك الفضيلة لأيام التشريق. وفي أيام النحر والتشريق عبادة مالية بدنية، هي من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. قرنها الله سبحانه بالصلاة فقال: فصل لربك وانحر. وقد حث الله على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخر ولا رياء ولا سمعة ولا مجرد عادة. فقال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده. متفق عليه. والأملح الأسود الذي يعلو شعره بياض، والأقرن ذو القرون. ويوم النحر، وهو اليوم العاشر، أعظم الأيام عند الله جل وعلا، لما روى عبد الله بن قرط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. ويوم القر هو اليوم الحادي عشر، سمي بذلك لأن الناس يستقرون فيه بمنى. ويوم النحر فيه معظم مناسك الحج من النحر والتحليق والطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرة الكبرى. ومما يسن فعله في هذه الأيام العشرة المباركة التقرب إلى الله بذبح الأضاحي والهدايا وشكر الله على المنح والعطايا، حيث أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: فصل لربك وانحر. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الحج أفضل؟ فقال: العج والثج. أخرجه الترمذي من حديث أبي بكر رضي الله عنه. والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج نحر الهدي وإراقة الدماء. قال الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وإذا رؤي هلال ذي الحجة تأكد لمن يريد أن يضحي ألا يأخذ شيئا من شعره ولا ظفره ولا جلده بحلق أو غيره. فعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحيه فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه مسلم في صحيحه. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحيه فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحيه. وفي رواية: فلا يمس من شعره وبشرته شيئا. رواه مسلم. والحديث دليل على أنه إذا دخلت العشر وأراد الإنسان أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا إلى أن يذبح أضحيته. فإن كان له أكثر من أضحية جاز له الأخذ بعد ذبح الأولى. وأظهر قولي أهل العلم أن ذلك للتحريم، لأنه الأصل في النهي، فإن تعمد وأخذ فعليه التوبة والاستغفار ولا فدية عليه إجماعا، ولا يؤثر ذلك الذي أخذه على أضحيته. وهذا النهي يخص صاحب الأضحية لقوله صلى الله عليه وسلم: وأراد أن يضحي فلا يعم زوجته ولا أولاده إذا أراد أن يشركهم معه في الثواب. ومن ضحى عن غيره بوصية أو وكالة فلا يحرم عليه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته، لأن الأضحية ليست له. ومن أخذ من شعره المباح أخذه أو ظفره أول العشر لعدم إرادته الأضحية ثم أرادها في أثناء العشر أمسك من حين الإرادة. ومن احتاج إلى أخذ شيء من ذلك لتضرره ببقائه كانكسار ظفر أو جرح عليه شعر يتعين أخذه فلا بأس، لأن المضحي ليس بأعظم من المحرم الذي أبيح له الحلق إذا كان مريضاً أو به أذى من رأسه، لكن المحرم عليه الفدية، وأما المضحي فلا فدية عليه. ولا يجوز للمرأة أن توكل أحداً على أضحيتها لتأخذ هي من شعرها كما تفهمه بعض النساء، لأن الحكم متعلق بالمضحي نفسه سواء وكل غيره أم لا. وأما الوكيل فلا يتعلق به نهر. ولا حرج في غسل الرجل رأسه وكذلك المرأة أيام العشر، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الأخذ، ولأن المحرم أذن له أن يغسل رأسه. ومن أراد أن يضحي ثم عزم على الحج فإنه لا يأخذ من أشعاره وأظفاره عند الإحرام، لأن هذا سنة عند الحاجة فيرجح جانب الترك. لكن إن كان متمتعاً قصر من شعره إذا فرغ من عمرته، لأن ذلك نسك على أرجح الأقوال، وكذا إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد. والخير يتتابع في العشر بذبح الأضاحي يوم العيد وأيام التشريق. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. وأفضل الأضاحي أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، وتجزئ شاة واحدة عن الرجل وعن أهل بيته. ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر شيئاً من شعره أو أظفاره أو بشرته إلى أن يضحي. فطيبوا بها نفساً، وكلوا وأطعموا وتصدقوا وتحروا بصدقاتكم فقراءكم وبهداياكم منها أرحامكم وجيرانكم، وصونوا أعيادكم عما يغضب ربكم، وشاركوا الحديد في الدعاء والتهليل والتكبير. ومن أقام في بلده وسبقه الحجاج إلى المشاعر شرع له صيام يوم عرفة. قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواه مسلم. فاغتنموا عباد الله مواسم العبادة قبل فواتها، فالحياة مغنم والأيام معدودة والأعمار قصيرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي هذه العشر المباركة تجتمع أركان الإسلام، إذ يشرع فيها الصيام، لأنه داخل في الأعمال الصالحة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. وقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وكذا الصدقة والصلاة والحج وكل عمل صالح مبرور يقوم به المسلم في هذه الأيام الفاضلة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال النووي: ومن الصوم المسنون صوم الأيام التسعة من أول ذي الحجة، لحديث ابن عباس هذا. وقال ابن قدامة: وأيام عشر ذي الحجة كلها شريفة مفضلة، يضاعف العمل فيها ويستحب الاجتهاد في العبادة فيها، لهذا الحديث. واتفق الفقهاء على استحباب صوم الأيام الثمانية من أول ذي الحجة قبل يوم عرفة، لهذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج ابن حبان بسند صحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. وقد بيّن العلماء فضل الصيام وغيره من الطاعات في العشر الأول من شهر ذي الحجة في شرحهم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن حجر: ثبتت الفضيلة لأيام العشر بهذا الحديث، واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل الصالح، واستشكل بتحريم الصوم يوم العيد، وأجيب بأنه محمول على الغالب، ولا يرد على ذلك ما رواه مسلم وأبو داود وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته. والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. وعلى هذا، هل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم؟ فيه احتمال. وقال ابن هبيرة رحمه الله: في هذا الحديث من الفقه فضيلة العشر الأول من ذي الحجة، وأنه كذلك من حيث إنه شهر حرام، من إنه أي العشر أول شهر حرام بين شهرين حرامين، فيه أيام الإحرام من الحاج وأيام رفع الأصوات بالتلبية، وفيه قصد الناس بيت الله الحرام للحج الذي جعل الله فيه لمن شهده منافع ليشهدوا منافع لهم. وذكر المنافع بلفظ الجمع للمنكر منافعا، وهذا يشتمل على منافع غير محصورة، فإن القرآن العظيم إذا شهد بمنفعة فهي التي لا تتعقبها مضرة، وهذا لا يكمل إلا بدخول الجنة إن شاء الله تعالى. وأعمال الحاج لهم، وأما غير الحاج فإن أعمالهم في سبيل البر التي يمكنهم سلوكها راجين أن يلحقهم الله بثواب الحاج والمعتمرين. وهذا يتضح بأن صيام يوم عرفة يعدل عامين، إلا أنه لا يستحب صيامه لمن كان حاجا، فيدل على أن عمل الحاج غير عمل من ليس بحاج. قال ابن رجب رحمه الله: وقد دل هذا الحديث على أن العمل في أيامه أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء شيء منها، وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل عنده، وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها، صار العمل فيه وإن كان مفضولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا. ولهذا قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد. ثم استثنى جهادا واحدا هو أفضل الجهاد، وأما بقية أنواع الجهاد فإن العمل في عشر ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله عز وجل منها، وكذلك سائر الأعمال. وهذا يدل على أن العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالفاضل في غيره ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره. العمل الصالح يشمل الصلاة والصدقة والصيام والذكر والتكبير وقراءة القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الخلق وحسن الجوار وغير ذلك، يشمل كل الأعمال الصالحة، ففيه دليل على فضيلة العمل الصالح في أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة من صيام وغيره. نسأل الله أن يوفقنا للعمل بما يحبه ويرضاه، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.